السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ووقفنا عند قوله رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. هنا يذكر رحمة الله عليه من مسائل الغيبيات التي يعتقدها أهل الحق، هو الإيمان بالميزان وبالحوض. وقوله وأقر يعني بلساني معتقدا بجناني، وأقر يعني بلساني معتقدا بجناني يعني بقلبي بالميزان. الميزان هو الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، يقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقول جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. المقصود بأن هذه النصوص كلها تشير إلى ذكر الميزان، وقد ورد في السنة ذكر الميزان في أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الميزان له كفتان وله لسان، والذي يوزن يوم القيامة الأعمال وكذلك الصحف وكذلك العامل. أما العمل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، فهذه الأعمال تثقل ميزان العبد. وأما الصحف فإنها توزن أيضا، والدليل على ذلك حديث البطاقة، فحينما توضع أعمال دواوين العبد وتوضع البطاقة في كفة فتطيش هذه الأعمال، فترجح كفة البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. وأما العامل فيستدل أهل العلم بقول الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد ورد بأن الله تعالى، وقد ورد في الأحاديث بأن العامل يوزن هو وعمله، ولذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم أن العامل يوم القيامة يوزن هو وعمله، والأعمال كذلك توزن منفردة، كما دلت على ذلك النصوص. فالميزان حق، والحكمة من الميزان حتى يشهد الله جل وعلا عبده على عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك مثقال ذرة، فتوزن الأعمال. ولأجل هذا الأعمال إما أن ترجح الأعمال الصالحة، وإما أن ترجح الأعمال السيئة، وإما أن تتساوى الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة. والميزان حق ثابت بينه الله جل وعلا في كتابه، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وحكى كثير من أهل العلم من لهم عناية بذكر الإجماع، إجماع أهل الإسلام على ثبوت الميزان، لأنه وارد في القرآن وفي السنة. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي، الحوض هو الذي من الله جل وعلا به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
والحوض هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واقفا عنده يدعو أمته للشرب منه قد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحوض وأن طوله مسافة شهر وعرضه طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأما ماؤه فأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه كيزان كعدد نجوم السماء، كيزان كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. رزقنا الله وإياكم الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للحوض محله ومكانه، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وليس بين أيدينا من النصوص ما يمكن الجزم والقطع بمحله ومكانه من حيث يوم القيامة، يعني من حيث ورود الناس عليه. فبعض العلماء يذهب إلى أن الحوض هو قبل الصراط، الحوض قبل الصراط، وبعضهم يرى بأن الحوض بعد الصراط، بعد الصراط يعني حينما يقوم الناس لرب العالمين يقومون عطشا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى الشرب منه، ثم يحال بينه وبين أقوام كما تطرد الإبل، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، فيقال له لقد أحدثوا بعدك، أو كما ورد. بعض العلماء يرى بأن الشرب من الحوض لا يكون إلا بعد الخلوص من الصراط، ولأنه من نعم الله جل وعلا على أهل الجنة. وبعض العلماء قال لا يبعد أن يكون هكذا وهكذا، يعني بعد قيامهم للحساب يسقون من الحوض، ثم بعد خلوصهم من الصراط أيضا يسقون من الحوض، والله تعالى أعلم. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، لأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. وكذا الصراط، الصراط ما هو؟ هو الجسر الممدود على متن جهنم، هذا هو الصراط، الصراط الجسر، كل جسر يقال له صراط وطريق، طريق أيضا من أسماء الصراط، من أسماء الطريق الصراط، كذلك الجسر يقال له صراط. وقد ورد ذكر الصراط في القرآن السنة، أما في القرآن يقول جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية ليست صريحة في ذكر الصراط، ولكن أهل العلم استدلوا بها على أن هذه الآية المقصود بها الصراط لجمعهم بين هذه الآية وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا الآية وإن منكم إلا واردها، نجد أن أهل العلم من أهل التفسير لهم أوجه شتى في تفسيرها، فمنهم من يرى بأن جميع الخلق يريدون النار، حتى أصحاب يعني أهل التوحيد يريدون فيخلصون من الذنوب ويأخذون من النار حظهم، هذا قول. وأما القول الثاني وهو المعتمد عند أهل السنة بأن الصراط ينصب على متن جهنم وكل الناس يريدونه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصراط وأنه مدحضة مزلة، وبين بأن عليه كلاليب تتخطف الناس، فناج ومكردس. ولذلك وردت في أحاديث لا تخلو أسانيدها من نظر بأن الصراط أشد روغانا من الثعلب، وأيضا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، أما المؤمن فيجده فسيحا لأن الله تعالى يمن عليه بالنجاة، وأما الكافر والمنافق فهو عليه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فتتخطفه الكلاليب وتقذفه في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. هو لابد أن نعلم بأن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الصراط، لأن الله تعالى ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصراط يمد على جهنم. أما الآية فمحتملة، ولكن الصواب بأن المقصود بها الصراط، وإن منكم إلا واردها، يعني وارد جهنم على الصراط. فموحد ناج وآخر مهمل. الموحد هو الذي أتى بالتوحيد الخالص ولم يشرك بالله جل وعلا شيئا، ولذلك يأتي يوم القيامة ناجيا، فالله تعالى ينجيه. وهذه عقيدة راسخة عند أهل السنة والجماعة، أن أهل التوحيد الخلص ناجون يوم القيامة، ناجون يوم القيامة. وآخر مهمل، الآخر هذا من سوى الموحدين، من سوى الموحدين فإنهم في النار، كما بينت نصوص القرآن والسنة ذلك. فالله جل وعلا ينجي أهل التوحيد، ينجيهم يوم القيامة. لذلك جاءت النصوص متضافرة ومتكاثرة ومتحدة في الكتاب والسنة على نجاة أهل التوحيد الخلص، وأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ونصوص القرآن أيضا كثيرة في ذكر نجاة أهل الإسلام. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان عقيدة أهل الحق في الجنة والنار. قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. كذا عندكم سيدخل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. وقال يدخل أيضا يصح. والنار يصلاها الشقي بحكمة، فالله جل وعلا خلق الخلق وقدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وعلم من سيكون شقيا ومن سيكون سعيدا. بالنسبة للنار فيها مسائل. أولا، النار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن مخلوقتان، وقد أعدهما الله جل وعلا للخلق جزاء على ما عملوا. قال تعالى: أعدت للمتقين. قال تعالى: أعدت للمجرمين. المقصود بأن النار معدة الآن، ولذلك هي مخلوقة، النار مخلوقة. الأمر الثاني أن النار دركات والجنة درجات. النار دركات، قيل 7 دركات، وقيل 4 دركات، وقيل 5. وأما الجنة فدرجات، وأعظم منازل الجنة الفردوس الأعلى، رزقنا الله وإياكم الفردوس. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء بالفردوس الأعلى، قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة. وأيضا بالنسبة للجنة والنار، لا يفنيان ولا يبيدان، لا يفنيان ولا يبيدان. فالجنة دار المنعمين من أهل الإيمان، والنار دار الكافرين، دار الكافرين والمنافقين، النفاق الاعتقادي. فهما مخلوقتان باقيتان لا يفنيان ولا يبيدان، هذا هو اعتقاد أهل الحق في الجنة والنار. وأما ما يتعلق بدخول النار ففيها المخلدون وفيها غير المخلدين. أما المخلدون فهم المشركون بالله جل وعلا، كذلك المنافقين النفاق الاعتقادي، كذلك المنافقين النفاق الاعتقادي، لأن الله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار، يعني في قعر جهنم، نعوذ بالله من ذلك. في الدرك، يعني آخر دركة من دركات النار فيها المنافقين الخلص، وأما باقي المشركين فهم في النار أيضا لكن في دركات أخرى. وقد جاءت النصوص في بيان تخليد أهل الكفران في النار. من يذكر لنا أدلة على خلود أهل الكفر بالنار؟ من يذكر لنا؟ ها؟ فضش. لا الآية من أولها. تفضل. من الذين كفروا؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأيضا أيسهم الله جل وعلا من الخروج من النار، أيسهم الله جل وعلا من الخلود من الخروج من النار. قال سبحانه وتعالى حتى يلج، الآية أولها في سم الخياط، من يذكر الآية؟ إن الذين كفروا بآياتنا، ها؟ نعم، أي نعم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. بين جل وعلا بأن الجنة عليهم حرام، ومعلوم بأن ليس هناك يعني من دار يوم القيامة إلا الجنة أو النار. والنار يصلاها الشقي، الشقي هنا الكافر، المقصود به الكافر، الكافر، لأن الشقاء أو وصف الشقاء يطلق على المسلم وعلى الكافر، لكن هنا ينصرف إلى الكافر لأن لازمه التخليد، يكون من المخلدين بحكمة، فالله تعالى هو الحكيم سبحانه وتعالى، ولذلك قدر بأن هؤلاء يدخلون النار، وذلك لعلمه السابق بما هم عليه. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، التقي يعني المؤمن، يدخلون الجنة، وهذا الدخول دخول أبدي، دخول أبدي. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يمثل الموت بصورة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولكل حي عاقل يعني مكلف، المقصود به المكلف في قبره، القبر هو أول منازل الآخرة، عمل يقارنه هناك ويسأل، عمل يعني مرهون به ومحبوس عليه، سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا، سواء عملا صالحا أو عملا سيئا. وهذا البيت يشير فيه المصنف رحمه الله تعالى والناظم رحمه الله تعالى إلى عقيدة أهل الحق في عذاب القبر ونعيمه، في عذاب القبر ونعيمه، وأنه حق لا مرية فيه، حق لا مرية فيه، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في مسلم وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن التثبيت هنا في القبر، التثبيت هنا في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قالوا جاء في الحديث في القبر، و جاء في تفسير آخر أنه في سياق الموت، أن الله تعالى يوفقه لقول لا إله إلا الله، يوفقه لقول لا إله إلا الله، هذا هو التثبيت. وأيضا الآية الأخرى يقول جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية نص صريح في أن آل فرعون يعذبون في النار، يعذبون في النار، هذا دليل على أن يعذبون في القبر، هذا دليل على أن القبر إما عذاب وإما نعيم. القبر إما عذاب وإما نعيم حتى تقوم الساعة. وقد تكاثرت الأحاديث في السنة النبوية على بيان عذاب القبر ونعيم، حتى رويت من أكثر من 30 وجه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عذاب القبر ونعيم، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، وهذا ثابت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن في الصلاة، وهو أن يقول المصلي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء في لفظ: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. وأيضا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وجد عندها امرأة من اليهود فسألها فقالت إنها تذكر يعني ما يتعلق بعذاب القبر، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام إن أهل القبور يعذبون. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وما يعذبان في كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي لفظ لا يستنزه من بوله. والحديث في هذا كثيرة، حديث في هذا كثيرة، ومن أراد الاستزادة فلينظر في التذكرة القرطبي ويعتني بالكتب التي المحققة خاصة من جهة الأحاديث، وأيضا كتاب ابن رجب الحنبلي هو بعنوان أهوال القبور وأحوال أهل وأحوال الموتى وأهل أظن أحوال القبور هكذا وأحوال أهل النشور. المقصود بأن هذا كتاب أيضا كتاب عظيم، أورد فيه جملة من النصوص والآثار، أيضا ذكر فيه أيضا جملة من القصص حول عذاب القبر ونعيم القبر. والمقصود بأن عقيدة أهل الحق أن عذاب القبر ونعيمه حق ثابت في الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة، يقارنه هناك ويسأل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا وضع في قبره وولى عنه أهله سمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، ثم جاءه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقد ورد في أحاديث أسانيدها ضعيفة اسم الملكين أنهما منكر ونكير، وبعض أهل العلم يحسن بعض طرق هذه الأحاديث. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولذلك القبر إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب. وجاء أيضا في الحديث الآخر بأن المؤمن يفتح له طاق إلى الجنة ويقال: هذا مقعدك حتى تقوم الساعة. والكافر أو المنافق يفتح له طاق إلى النار فيأتيه من سمومها ويقال له: هذا منزلك حتى تقوم الساعة، يعني ثم يرد إلى النار نعوذ بالله. ولقد أنكرت المعتزلة، أنكروا عذاب القبر فقالوا: ليس في القبر عذاب، ليس في القبر عذاب. وهذا اعتقاد فاسد باطل مصادم لنصوص القرآن والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. لم يرتبهم الناظم رحمة الله عليه حسب الترتيب الزمني، وذلك لضرورة الشعر ولحاجته إلى وزن البيت. وأشار إلى هؤلاء الأربعة لأن أهل الإسلام اتفقوا على أن أصحاب هذه المذاهب الأربعة هم من أهل السنة وأنهم من أئمة الإسلام، وإلا هناك أئمة كثر على هذا الاعتقاد، فأهل الإسلام كلهم على هذا الاعتقاد ممن نهج منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: هذا اعتقاد الشافعي، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور الجهبذ، ومالك، مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت المشهور أيضا، وأحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. قال: ينقل، يعني هذا اعتقادهم المنقول عنهم، وأنهم هذا على هذا الاعتقاد السليم، في إشارة إلى أنهم على الاعتقاد السليم وسائرون على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فإن اتبعت سبيلهم يعني في هذا الاعتقاد فأنت من أهل التوفيق ومن أهل النجاة، وإن ابتدعت فما عليك معول. الابتداع في الدين هو إحداث أمر على غير مثال سابق، لأن البدعة في اللغة هو إحداث شيء ليس له مثال سابق، والبدعة على قسمين: بدعة دينية وبدعة دنيوية. أما البدعة الدنيوية فلا حرج، يعني مثل يعني الصناعات والتقنيات، هذه أشياء جديدة مبتدعة مبتكرة. وأما البدعة في الدين فمحرمة وضلالة، ولذلك تكاثرت النصوص في تحريم البدعة، في تحريم البدعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا جاء في الحديث الآخر، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية، لأن المعصية من جهة الشهوة، وأما البدعة فهي من جهة الشبهة، فهي من جهة الشبهة. ومن ابتدع بدعة استحسنها، وقليل من يتوب من البدعة، لأن الشيطان يزينها في نفسه. قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذلك المبتدعة لما يلجؤون إلى البدع يجدون لها لذة، والشيطان يحليها في نفوسهم ويزينها في نفوسهم، ولأجل هذا يتمسكون بها، تمسكون بها. ولأجل هذا لا يستغرب المسلم من النصوص الكثيرة في التحذير من البدع وخطورة البدعة، وأيضا هجر المبتدعة، لا يستغرب، لأن البدعة هي إفساد في الدين وإخلال في عقيدة المسلم. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، خان الرسالة، لأن البدعة زيادة. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأصل أن المسلم يقف على ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد أحسن من وقف على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة الذين ارتضاهم الله لصحبة هذا النبي الكريم ونقلوا لنا الدين بكل أمان. ولا سيما مسائل الاعتقاد، لأن مسائل غيبية، والله جل وعلا من فضله علينا أنه ما كلفنا أن نجتهد فيها، ما كلفنا، وإنما أمرنا، وإنما أخبرنا وأمرنا بالتصديق، أخبرنا جل وعلا بأنه سيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، ودعانا إلى التصديق، دعانا إلى التصديق. فنحن لسنا مكلفين بأن نبحث. ولذلك من أخطر الخطر حينما يأتي المسلم فيبدأ ينقب ويبحث عن مسائل الغيبيات، والله جل وعلا لم يكلفه ذلك. والعقل له حد، العقل له حد، فإذا تجاوزه احترق، احترق. وربنا جل وعلا أخبرنا بما يحير العقول لا بما تحيله العقول. صحيح أمور محيرة، يعني الآن ثبتت عندنا بالبرهان وكذا، ما كان الصحابة رضي الله عنهم أبدا يقولون كيف ولماذا أبدا، كانوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما بنو إسرائيل فكانوا يقولون لموسى سمعنا وعصينا، ولذلك الآن كل من وقف على نص يحير العقل وهو وارد في القرآن أو ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على قنطرة التسليم ففيه من جنس أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر لما قال له أبو جهل سمعت صاحبك ماذا يقول، يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وفعل وفعل وفعل، فقال إن كان قالها فقد صدق، لأن أبا بكر يقول أصدقه بأعظم من ذلك بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. أما من وقف أمام النصوص موقف المشكك، نصوص الغيبيات، المشكك والمتفذلك والمتعمق والمتنطع، فهذا فيه من جنس يهود، من جنس يهود، ولذلك الشيطان يفتح عليه بابا، باب شر نعوذ بالله من ذلك، باب شر لا يمكن أن يغلق، ولذلك ما ظل من ظل إلا لما تعمقوا في هذا الباب وأخضعوا النصوص لعقولهم، أخضعوا النصوص لعقولهم حتى جعلوا النص تابعا للعقل، تابعا للعقل، وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، ولذلك النص هو القاضي والعقل هو الشاهد، النص هو القاضي لأنه من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العقل فهو الشاهد، ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل قرر قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، ما يمكن، بل تحدى شيخ الإسلام المخالفين، تحداهم على أن يأتوا له بآية أو بحديث صحيح يخالف العقل الصريح أبدا. قاعدة المشهورة بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وما من شيء أتوا به إلا وقلبه عليهم رحمة الله عليه، والعقل لا يخفاكم بأنه مخلوق. الآن هل عقول الناس واحدة؟ الجواب لا، ما يمكن، لماذا؟ لأنها مخلوقة تتفاوت، هذا الذكي وهذا البليد وهذا المتوسط وكذا، ولذلك ربنا جل وعلا من فضله علينا ومن رحمته بنا، وهذا من يسر أيضا هذه الشريعة، أنه ما كلفنا ما لا نطيق، ما كلفنا بأن نبحث عن أشياء غيبية، وإنما أخبرنا عنها وأمرنا بالإيمان بها والتصديق بها والإقرار بها، ولأجل هذا كل من حاد عن هذا الطريق فقد ابتدع في دين الله رب العالمين. نكون بهذا قد انتهينا من شرح هذه المنظومة شرحا مختصرا، وأنا أشعر بكثير من التقصير وذلك لضيق الوقت، وهي مجرد يعني قواعد عامة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها. بقي استدراك اللي بالأمس ذكرني المشايخ الفضلاء، وهو أنني قلت في مسألة المفوضة لعل سبق لسان، أنا ما أدري ما سمعت الشريط، لكن بالنسبة للمفوضة هم يفوضون، يعني هم دائما يقولون الآن عندنا بعض أهل السنة يقول نمر الصفات كما جاءت، نمرها كما جاءت، وهذا ذكرها ابن قدامة في اللمعة، والشيخ الإسلام أحيانا يذكرها من دون تفصيل. لا بد أن نعلم بأن إمرار الصفات الذي يقصده أهل الحق أهل السنة غير إمرار الصفات الذي يقصده المفوضة، فأهل السنة يقول نمرها كما جاءت مع الإيمان بمعناها، ولكن لا نكيف، بمعنى يفوضون الكيفية، أنهم عفوا أن الكيفية لا يقولون بالكيفية، بخلاف المفوضة، المفوضة يقولون إذا أثبتوا الصفات يقولون نمرها كما جاءت ولا يتعرضون للمعنى، يقول ليس لها معنى، ليس لها معنى، هذا الذي ذكرت قلت بأنهم يثبتون الصفات لكنهم يقول لا معنى له، لا معنى له، وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلال الله جل، ولكن يعتقدون بأن الصفات لها معنى، وهذا المعنى ذكرت بأنه هو هي الآثار في الأنفس والآفاق، آثار الأسماء والصفات في الأنفس والآفاق، وأيضا في عالم الشهادة وفي عالم الغيب يوم القيامة، وفي عالم الغيب. أما هم يقول لا، هي نمرها من دون المعنى. وأهل السنة هم يفوضون الكيفية، أهل الحق يفوضون الكيفية، فيقولون لا كيف، لأن الله تعالى قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. والقاعدة المتفق عليها كما ذكر الإمام مالك، الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والكيف غير معلوم. فأحببت أنني يعني أوضح هذه المسألة، لأنه قد يكون أشكل على بعض الإخوة. طيب، في استفسار أو سؤال؟ تفضل. هذه ناقشناها بالأمس طبعا، المسألة هذه ذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء وباقي الصفات، وبينا وجه الحق فيها وكيفية ضلال من ضل في هذا الباب، حيث أعملوا العقول واستعملوا القياس أيضا، ولذلك ظلوا في هذا الباب. على العموم يعني ينبغي للإنسان أن ينصحهم وأن يذكرهم، نجربنا النصيحة مع أغلبهم استفادوا ولله الحمد، يعني من لأنه نشأ في بيئة هكذا منذ الصغر وهو على هذا الاعتقاد ما يدري. فلما أعطي بعض يعني شروح بعض المتون كالواسطية مثلا وغيرها استفاد، بل بعضهم دكاترة، يعني دكاترة، وهذا وهو على هذا الاعتقاد ولا يعلم يعني قولا آخر في هذا، ما يعتقد، يعني هو عاش طوال عمره على هذه العقيدة، وأنه ما أهل الإسلام كلهم على هذا. فلما حصلت مناظرة وحصل أخذ وعطى معه وعطي بعض الكتب استفاد الحمد لله ورجع عن هذه العقيدة. نعم، فضل. سبب أولا مسألة القول بفناء النار ليست ثابتة عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ليست ثابتة. ومن يعني وقف على شيء من كلام شيخ الإسلام حمله على دركة العصاة من أهل التوحيد، لأن من أهل الإسلام وأهل التوحيد من يدخل النار، ولكن دخولا غير مخلد، وإنما يدخل بسبب يعني الكبائر التي ارتكبها، ويحملون كلام شيخ الإسلام على فناء هذه الدركة، وهي التي مثلا جاءت أحاديث كثيرة تشير بأن بعض العصاة يعذبون في النار، مثل المسبل ثيابه إلى كعبيه يعذب في النار وكذا. فحملوا كلام شيخ الإسلام على مثل هذا، أما لا يقول بفناء النار. نعم، لا، هو لا شك المسلك الأول هو النظر إلى يعني صحة هذه الآثار. الطريقة الثانية دائما لا يمكن أبدا أن تأخذ كلام عالم من قول واحد، ولذلك مثلا ابن قدامة في اللمعة قال نمرها كما جاءت، مثلا لما ذكر الصفات، فبعض العجلة والسرعان ذهبوا إلى أن هذا تفويض، هذا ليس بصحيح. ولذلك أحيانا ترد في كلام أئمة الإسلام مثل هذه المعاني باختصار لاقتضاء المقام، أحيانا لا يريد التفصيل، أحيانا يجمل ويذكر مثلا جملة، فكلام مثل هذا الكلام يفسره كلامه الآخر، يفسره كلامه الآخر الذي في مواطن أخرى ومواضع أخرى. فالمقصود بأن الإمام أحمد من أكثر الناس طبعا تقرير لهذه المسألة، وهو الإمام المتبع في هذا. وإذا قال المعنى فالمقصود الكيفية، الفعل مقصود الكيفية، يقصد الكيفية، ولذلك الأسماء والصفات تثبت لكن من دون كيف، من دون كيف. أما المعنى فيجب اعتقاد بأن للأسماء والصفات معاني، وهذه المعاني هي الآن الآثار، آثار أسماء الله جل وعلا. لأن إذا قلنا مثل ما يقول بعض المؤولة، يقولون يثبتون، يقولون له السمع لكن لا يسمع، سمع سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا ضلال. نعم. لا، هو الذي، لأن اليهود دائما ما يقفون على الأوامر الربانية موقف التسليم، وإنما يقفون موقف التفذلك وموقف المماحكة وموقف التشدد والتنطع والتعمق. فانظر إلى قصة البقرة مثلا، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أي بقر، شددوا على أنفسهم كيف، أي بقرة وجنسها ولونها وكذا وكذا، فشدد الله عليه، فلم يجدوها إلا، فلم يجدوا إلا يعني هذا الوصف إلا عند واحد، وهم يعرفون بأن الله يهلكهم. أيضا عندهم جرأة، يقول الله جل وعلا، قالوا أرنا الله جهرة، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، فكانوا يتشددون ويسألون ويتعمقون حتى وصل بهم الأمر إلى طعن في الله جل وعلا. قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فدائما الذي لا يقف على يعني قنطرة التسليم هذه لله يقود هذا إلى سوء الأدب مع الله، كما فعل يعني اليهود. ها، أسألكم أنا إذا ما سألت أنا أسألكم. طيب تفضل. طلعنا من العقيدة يعني، يلا بسم الله. لا تفضل. إيه؟ ما يمنع، ما يمنع. هو الأصل أن السنة تسقط، يعني يحصل الإنسان الأجر بالمؤذن الأول، لكن لو سمع مؤذنا ثانيا ما في حرج، ما يمنع. أي نعم، ما يمنع، لأن ذكر والدعاء يتكرر بتكرر سببه، فما في بأس. أضش أهل، هو أهم شيء أن لا يكون يعني مشركا بالله جل وعلا. فإذا لم يكن مشركا بالله شركا أكبر فإنه لا يصلى خلفه، إذا لم يكن مشركا فإنه يصلى خلفه، أما إذا كان مبتدعا بدعا يعني دون ذلك فإنه يصلى خلفه. صلى الإمام أحمد خلف المعتزلة وصلى أئمة الإسلام. ولكن ينظر أيضا في مسألة أخرى، في مسألة المصلحة والمفسد، فإن ترتب على ترك الصلاة خلف المبتدع البدعة المكثرة ترتب مفسدة كبرى، فإنه يصلى خلفه ويعاد، يعاد، تعاد الصلاة. وأما إذا لا يترتب على ذلك فتنة فيبحث عن غيره، ولو لم يعد فالله جل وعلا كما نص بعض أهل العلم على أنه، لأن الله تعالى يقبل منه صلاته والخطأ عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. قالوا هذا الحديث أصل في أن من صلى خلف مبتدع أو مخطئ مثلا في مثل هذه الصورة فإن الصلاة مقبولة بالنسبة له إذا أخطأ بالنسبة لي المأموم، أما له فهي مردود عليه. تفضل الشيخ. قدم محبة عثمان على عمر. أي أي، على العموم هو ذكرنا بالأمس بأنه لا يفرق بينهم، بين أحد منهم من جهة الصحبة والفضل وكذا، وأما الترتيب فلا بد أن نعلم بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر من جهة الترتيب، وهذا يلزم منه المحبة. يعني إذا قلنا بالترتيب لزم منه المحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الثناء عليهما وكذا، فتبقى قضية محبة من هو دونه. يعني ما أدري والله، وهل هذه موجودة؟ هو الكلام بين علي وبين عثمان، يعني فيه سعة بين علي وبين عثمان، أما بين عثمان وأبي بكر عمر أو بين علي وبكر عمر هذه مسألة ما أعتقد أنها موجودة، ولا أذكر أنها ذكرت أو بحثت. لكن الكلام على بين حب علي أكثر من حب عثمان يعني هذه ذكرت في كتب أهل السنة ونقلوها والمسألة فيها سعة. إيه بالنسبة إذا ابتدعت يعني خلاص يعني إذا الإنسان ابتدع مثلا في الدين ليس عليه معول يعني لا يرجع إليه ولا هو ينتفع وقد خرج عن الخط المستقيم والصراط السوي، هذا المقصود. لأن من ابتدع حاد عن الإسلام. تفضل فيك بارك. اللهم صل وسلم. بصق. اي. صحيح. والله شوف أحيانا قد يحتاجها المناظر، لكن الأصل مثل ما كان الإمام أحمد رحمة الله عليه في المناظر يقول اتوني بآية أو حديث، اتوني بآية أو حديث. لكن المتأمل مثلا في كلام شيخ الإسلام مثلا في قضية المعية مثلا أحيانا يستشهد بمثل هذا، فلما ذكر القمر يقول القمر معنا، قل هو ليس معنا بذاته، وسرنا والقمر معنا مثلا. فممكن أحيانا قد يحتاج أحيانا المناظر إلى مثل هذا، خاصة إذا كان الذي أمامه استوعب مثل هذه المسائل ويعرف مثل هذه المسائل. أما إذا كان عميا أو كان مشغبا فلا يقال له أعطني آية أو حديث. وهذا نحن يعني هذه قاعدة مهمة، وهي قضية التسليم للنص، ما يخوض الإنسان، لأن إذا خاض فتح على نفسه أبواب. هذه غيبيات، هذه أمر غيب أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، صدقنا بأعظم من ذلك نسلم فيه. طيب تفضل. له أهل السنة لهم قول واحد، لهم قول واحد، وهي أن الضمير راجع إلى الله جل وعلا، أن الله خلق آدم على صورته، الضمير راجع إلى الله. الجهمية خالفوا، الجهمية قالوا إلى صورة آدم، أو يعني إلى صورة المضروب، يؤولون طبعا ذلك. فأهل السنة يثبتون الصورة لله جل وعلا مثل باقي الصفات، يثبتون اليد ويثبتون السمع والبصر والوجه والقدم والصورة، أيضا ثبتت الصورة في الصحيحين، حديث الصورة في الصحيحين، هذه منها إثبات صورة، إثبات الصورة لله جل وعلا. ومن خالفه هو جهمي، ولذلك الشيخ الإسلام الإمام أحمد يرى بأن من خالفه هو جهمي، من أعاد الضمير إلى هذا قال هذا 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 كلام الجهمية. ها؟ إن الله خلق آدم على صورته، صورة الله جل وعلا. إيه نعم. هذا نفس حديث الصفات، باقي الصفات كلها على هذا المنوال. لا لا، هذه طريقة الجهمية يقولون بأن ها إيه. على العموم هذا الحديث نص عند أهل السنة في إثبات الصورة، وأن كل من أضاف منك أرجع الضمير إلى هذا، فقالوا بأن هذا طريقة الجهمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، اسمحوا لنا يعني